الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد.
أبواب الحدود: باب لا يحل دم امرئ مسلم إلا في ثلاث. حدثنا أحمد وعبد الله قال أخبرنا أحمد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف أن عثمان بن عفان أشرف عليهم فسمعهم وهم يذكرون القتل، فقال: إنهم لا يتواعدوني بالقتل، فلم تقتلوني؟ وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل دم امرئ مسلم إلا في إحدى ثلاث: رجل زنى وهو محصن فرجم، أو رجل قتل نفسا بغير نفس، أو رجل ارتد بعد إسلامه. فوالله ما زنيت في جاهلية ولا في إسلام، ولا قتلت نفسا مسلمة ولا ارتدت منذ أسلمت. حدثنا علي بن محمد وأبو بكر بن خلاد الباهلي قال حدثنا عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا أحد ثلاثة نفر: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه المفارق للجماعة. باب المرتد عن دينه.
هذا إثبات الرجم وهو محل اتفاق ولا خلاف في ذلك، وما زال يحكى الإجماع فيه، ولم يظهر القول في التشكيك فيه كما ظهر في زماننا وفي زمن رقة العلم ووفرة الجهل، وكذلك أيضا كثرة الهوى. وقد حكى اتفاق السلف على الرجم غير واحد من الأئمة عليهم رحمة الله، وهو أمر مستفيض. وكذلك أيضا في إشارة إلى حد الردة: تارك لدينه، مفارق الجماعة. والمرتد إذا أظهر توبته قبل القدرة عليه فهذا تقبل منه التوبة، ولكن نرى أن السلف الصالح لا يظهرون التائب ويقدمونه على غيره من الردة. ولهذا قد ذكر ابن تيمية رحمه الله في بعض كتبه أن أبا بكر وعمر بن الخطاب لا يأذنان للمرتد التائب بحمل السلاح ولا بركوب الخيل، بل يكون عند أذناب البقر في أمر التجارة والزراعة حتى يحسن أمره ويشتهر ويستفيض صدقه في ذلك، ثم بعد ذلك يكون كحال الناس.
باب المرتد عن دينه. حدثنا محمد بن الصباح قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو سامة عن باسم بن حكيم عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله من مشرك أشرك بعدما أسلم عملا حتى يفارق المشركين إلى المسلمين. باب إقامة الحدود. حدثنا هشام بن عمال قال حدثنا وليد بن مسلم قال حدثنا سعيد بن سنان عن أبي الزاهرية عن أبي شجرة كثير بن مرة عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إقامة حد من حدود الله خير من مطر 40 ليلة في بلاد الله عز وجل. حدثنا عمرو بن رافع قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال حدثنا عيسى بن يزيد قال أظنه عن جرير بن يزيد.
في هذا إشارة إلى أن العدل بين الناس أولى من الغنى ووفرة المال، بل هو سبب له أيضا، أن العدل هو سبب للنعيم وإغداق الخير على الناس. وإذا قام العدل في الناس ولو توفر المال فالقيمة للعدل لا للمال. وإذا كان بين الناس التفريط في مسائل إقامة الحدود والإنصاف فيما بينهم بما حكم الله سبحانه وتعالى فإن ذلك ضلال وزيغ، والمال ووفرته إذا كان عندهم فإنه عقوبة. ولهذا نقول إن الغنى مع عدم إقامة حدود الله جل وعلا وعدل بين الناس هو فتنة وعقوبة من الله للأمم. ولهذا الدول التي يكون فيها وفرة للمال ولا عدل فيها الله عز وجل يبتليها بالمال صدا واستدراجا. نعم.
عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حد يعمل به في الأرض خير لأهل الأرض من أن يمطروا 40 صباحا. حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا حكم وأبانا عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جحد آية من القرآن فقد حل ضرب عنقه، ومن قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله فلا سبيل لأحد عليه إلا أن يصيب حدا فيقام عليه. حدثنا عبد الله بن سالم المفلوج قال حدثنا عبيدة بن الأسود عن القاسم بن الوليد عن أبي صادق عن ربيعة بن ناجد عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقيموا حدود الله في القريب والبعيد ولا تأخذكم في الله لومة لائم. باب من لا يجب عليه الحد. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الملك بن عمير قال سمعت عطية القراضية يقول عرضنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم قريظة فكان من أنبت قتل ومن لم ينبت خلي سبيله فكنت في من لم ينبت فخلي سبيلي. حدثنا محمد بن صباح قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن عبد الملك بن عمير قال سمعت عطية القرضي يقول فها أنا ذا بين أظهركم. حدثنا علي بن محمد قال حدثنا عبد الله بن عمير وأبو معاوية وأبو سامة قال وحدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال عرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن 14 فلم يجزني وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن 15 فأجازني. قال نافع فحدثت به عمر بن عبد العزيز في خلافته فقال هذا فصل بين الصغير والكبير. باب الستر على المؤمن ودفع الحدود بالشبهات. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ستر مسلما ستره الله الدنيا والآخرة. حدثنا عبد الله بن الجراح قال حدثنا وكيع عن إبراهيم بن الفضل عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادفعوا الحدود ما وجدتم له مدفعا. حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسم قال حدثنا محمد بن عثمان الجماحي قال حدثنا الحكم بن أبان بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ستر عورة أخيه المسلم ستر الله عورته يوم القيامة ومن كشف عورة أخيه المسلم كشف الله عورته حتى يفضحه بها في بيته. باب الشفاعة في الحدود. حدثنا محمد بن روح المصري قال أخبرنا الليث بن سعد عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أن قريشا همه شأن المرأة المحزومية التي سرقت فقالوا من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا ومن يجتري عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمه أسامة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتشفع في حد من حدود الله. ثم قال اختطب فقال يا أيها الناس إنما هلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوا وإذا سرق فيهم الضعيف وقاموا عليه حد وإيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. قال محمد بن روح سمعت الليث بن سعد يقول قد أعاذها الله عز وجل أن تسرق قد أعاذها الله عز وجل أن تسرق وكل مسلم ينبغي له يقول هذا. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الله قال حدثنا عبد الله بن عمير قال حدثنا محمد بن إسحاق عن محمد بن طلحة بن ركانة عن أم عائشة بنت مسعود بن الأسود عن أبيها قال لما سرقت المرأة تلك القطيفة من بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظمنا ذلك وكانت امرأة من قريش فجينا إلى النبي صلى الله عليه وسلم الكلمة وقلنا نحن نفديها بأربعين أوقية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تطهر خير لها. فلما سمعنا لنا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أتينا أسامة فقلنا كلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك قام خطيبا فقال ما إكثاركم علي في حد من حدود الله عز وجل وقع على أمة من إماء الله والذي نفسي بيده لو كانت فاطمة ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم نزلت بالذي نزلت به لقطع محمد صلى الله عليه وسلم يدها. باب حد الزنا. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وهشام بن عمار محمد بن صباح قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله.
والحدود والعقوبات إذا لم تقم على العلية من الناس فإنه لا يعدل في من دونه، والفتنة تكون في الأمة إذا فرق بين الشريف والضعيف. ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يبين إنزاله لحكم الله سبحانه وتعالى أشار ومثل بالأعلى والأشرف والأقرب إليه. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع يقول ألا وإن ربا الجاهلية موضوع، الذين يتعاملون بربا الجاهلية كثر، ولكنه قال وأول ربا أضع ربا عمي العباس، يعني أقرب الناس إليه. وكذلك أيضا دماء الجاهلية كثيرة، ألا وإن دماء الجاهلية موضوعة، وأن أول دم أضع دم ابن ربيعة بابن ربيعة بن الحارث وهو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحينما جاء النبي عليه الصلاة والسلام إلى القطع النبي عليه الصلاة والسلام خوف بأمر فاطمة عليها رضوان الله تعالى لقربها من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعظمها عند نفسه. والحاكم الذي يريد إقامة العدل يبدأ بالأقربين، وأما إذا تجاوز الأقربون أحكام الله سبحانه وتعالى فإن الناس في من دونهم يتشوفون إلى المجاوزة، ولهذا نقول إن إقامة الحد على شريف أعظم من إقامة مئة حد على ضعيف، وذلك أن الشريف به يقتدي الناس ويشتهر أمره ويتأثر الناس ويردع ويزجر، بخلاف الضعيف فأمره يكون على على أمر محدود أو على دائرة ضيقة. نعم.
صلى الله عليه وسلم. عن أبي هريرة وزيد بن خالد وشبر قالوا كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتى رجل فقال أنشدك الله إلا قضيت بيننا بكتاب الله وقال خصمه وكان أفقه منه اقضي بيننا بكتاب الله وأذن لي حتى أقول قال قل قال إن ابني كان عسيفا على هذا وإنه زنى بامرأتي فافتديت منه بمئة.
الضعيف يتأدب من الشريف ولكن الشريف لا يتأدب من الضعيف، ولهذا فإن إقامة الحدود على الشريف من الناس آكد من إقامتها على الضعيف، فإن في ذلك الزجر والتأديب والردع. نعم.
صلى الله عليه. قال إن ابني كان عسيفا على هذا وإنه زنى بامرأته فافتديت منه بمئة شاة وخادم، وسألت رجالا من أهل العلم فأخبرت أن على ابني جلد مئة وتغريب عام وأن على امرأة هذا الرجم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله المئة شاة والخادم رد عليك، وعلى ابنك جلد مئة وتغريب عام وغد يا أنيس على امرأة هذا، فإن اعترفت فرجمها. قال هشام فغدا عليها فاعترفت فرجمها. حدثنا
ولا خلاف عند العلماء أن الزاني غير المحصن أنه يغرب ويجلد، وقد حكى إجماع الصدر الأول من الصحابة والتابعين على هذا جماعة من العلماء. وكذلك أيضا فإنه عند الجلد يختار في ذلك التوسط من غير غلو ولا أيضا تسامح، ولهذا عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى لما أراد أن يقيم الحد على أحد قال على أحد أصاب حدا قال أتني بسوط، فأتوه بسوط غليظة فقال أتوني بشيء دون ذلك، فأتي بسوط خفيفة فقال أتوني بسوط بين السوطين، فأعطى الجلاد فقال اضرب ولا ترني إبطك، يعني لا تقم بالتشديد في إقامة الحد عليه. وإذا لم يكن ثمة سوط فيجزي عن ذلك الجريد والنعال، ولهذا الصحابة عليهم رضوان الله تعالى فعلوا ذلك في زمن النبي عليه الصلاة والسلام فيجزئ عن مسائل أو اعتبار الصوت. وحكى غير واحد من الأئمة أيضا اتفاق السلف على إجزاء النعال وكذلك أيضا الجريد، ومنهم من قال الثوب أيضا، وقد نص على هذا النووي عليه رحمة الله وحكاه اتفاقا عن الصحابة. نعم.
صلى الله عليه. حدثنا بكر بن خلف أبو مسلم قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن يونس بن جبير عن حطان بن عبد الله عن عبادة بن الصامت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد مئة وتغريب سنة والثيب بالثيب جلد مئة والرجم. باب من وقع على جارية امرأته. حدثنا حميد بن وسعدة قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا سعيد عن قتادة عن حبيب بن سالم قال أتي النعمان بن بشير برجل غش جارية امرأته فقال لا أقضي فيها إلا بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال إن كانت أحلتها له جلدته مئة وإن لم تكن أذنت له رجمته. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد السلام بن حرب عن هشام بن حسان عن الحسن عن سلمة بن المحبق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع إليه رجل وطئ جارية امرأته فلم يحده. باب الرجم. حدثنا أبو بكر وأبي شيبة ومحمد والصباح قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال قال عمر بن الخطاب لقد خشيت أن يطول بالناس زمان حتى يقول قائل ما أجد الرجم في كتاب الله فيضل بترك فريضة من فرائض الله، ألا وإن الرجم حق إذا أحصن الرجل وقامت البينة أو كان حمل أو اعتراف، وقد قرأتها الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة، رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عباد بن العوام عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال جاء ماعز بن مالك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني قد زنيت، فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قر أربع مرات فأمر به أن يرجم، فلما أصابته الحجارة أدبر يشتد فلقي رجل بيده لحي جمل فضربه فصرعه، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم فراره حين مسته الحجارة قال فهل لا تركتموه. حدثنا العباس بن عثمان الدمشقي قال حدثنا وليد المسلم قال حدثنا أبو عمرو قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي قلابة عن أبي المهاجر عن عمران بن الحصين أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم اعترفت بالزنا فأمر بها فشكت عليها ثيابها ثم رجمها ثم صلى عليها. باب رجم اليهودي واليهودية. حدثنا علي بن محمد قال حدثنا عبد الله بن نمير عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر النبي صلى الله عليه وسلم رجم يهوديين أنا في من رجمهما فلقد رأيته وإنه ليسترها من الحجارة. حدثنا اسماعيل بن موسى قال حدثنا شريك عن سماك بن حرب عن جابر بن سروة ان النبي صلى الله عليه وسلم رجم يهوديا ويهوديه. حدثنا علي بن محمد قال حدثنا ابو معاويه عن الاعمش عن عبد الله بن مرة عن البراء بن عازب قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بيهودي محمم مجلود فدعاه فقال هكذا تجدون في كتابكم حد الزاني؟ قالوا نعم. فدعا رجلا من علمائهم فقال انشدك بالله الذي انزل التوراة على موسى هكذا تجدون حد الزاني؟ قال لا ولولا انك نشدتني لم اخبرك. نجد حد الزاني في كتابنا الرجم ولكنه كثر في أشرافنا فكنا إذا أخذنا الشريف تركنا وكنا إذا أخذنا الضعيف أقمنا عليه الحد فقلنا تعالوا فلنجتمع على شيء نقيم على الشريف والوضيع فاجتمعنا على التحميم والجلد مكان الرجم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أول من أحيا أمرك إذا ماتوا وأمر به فرجم. باب من أظهر الفاحشة. حدثنا العباس بن وليد المشقي قال حدثنا زيد بن يحيى بن عبيد عن قال حدثنا الليث بن سعد عن عبيد الله بن أبي جعفر عن أبي الأسود عن عروة عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت راجما احدا بغير بينه راجمت فلانه فقد ظهر منها الريبه في منطقها وهيئتها ومن يدخل عليها. حدثنا ابو بكر بن خلاد الباهلي قال حدثنا سفيان عن الزناد عن قاسم محمد قال ذكر ابن عباس متلاعنين فقال له ابن شداد هي التي قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كنت راجما احدا بغير بينه لرجمتها. فقال ابن عباس تلك امراه اعلنت. باب من عمل عمل قوم لوط. حدثنا محمد بن الصباح وابو بكر بن خلاد قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عمرو بن ابي عمرو عن عكرمه عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. حدثنا يونس بن عبد الاعلى قال اخبرني عبد الله
بن هذا كان قضاء اهل المدينه وبهذا كان قضاء اهل المدينه وعليه عمل ايضا الصدر الاول. ونقله ابن تيميه رحمه الله اتفاقا ان من عمل عمل قوم لوط انه يقتل. نعم.
السلام عليكم. حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال أخبرني عبد الله بن نافع قال أخبرني عاصم بن عمر عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يعمل عمل قوم لوط قال ارجموا الأعلى والأسفل ارجموهما جميعا. حدثنا أزهر بن مروان قال حدثنا عبد الواحد بن سعيد قال حدثنا القاسم بن عبد الواحد عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أخوف ما أخاف على أمتي عمل قوم لوط. باب من أتى ذات محرم ومن أتى بهيمة. حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي قال حدثنا ابن أبي فديك عن إبراهيم بن إسماعيل عن داود بن الحسين عن كلمة عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وقع على ذات محرم فاقتلوه ومن وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة. باب إقامة الحدود على الإماء. حدثنا أبو بكر بن أبي شبة ومحمد بن الصباح قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة وزيد بن خالد وشبل قالوا كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فسأله رجل عن الأمة تزني قبل أن تحصن فقال جلدها فإن زنت فجلدها ثم قال في الثالثة أو في الرابعة فبعها ولو بحبل من شعر.
ويقيم الحد على الموالي سيدها جاء ذلك عن عبد الله بن عمر وجاء أيضا عن حفصة وغيرها ومنهم من يحكي الاتفاق أيضا على هذا يعني اتفاق السلف أن السيد هو الذي يقيم الحد على عبده وهذا قد قضى به جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهل المرأة تقضي على جاريتها وعلى عبدها في إقامة الحدود؟ نعم جاء ذلك عن حفصة عليها رضوان الله أنها أقامت حدا على جاريتها. ولهذا نقول إن السيد هو الذي يقيم الحد على عبده هو الذي يقيم الحد على عبده. وأما إذا كانت خصومة بين عبدين عنده فهل يقضي بينهما أم لا؟ هذا من مواضع الخلاف. نعم.
صلى الله عليه. حدثنا محمد بن روح قال أخبرنا الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن عمار بن أبي فروة أن محمد بن مسلم حدثه وأن عروة حدثه وأن عمرة بنت عبد الرحمن حدثته أن عائشة حدثتها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا زنت الأمة فجدوها فإن زنت فجدوها فإن زنت فجدوها ثم بيعوها ولو بضفير والضفير الحبل. باب حدث القذف. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي عن محمد بن إسحاق عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة عن عائشة قالت لما نزل عذري قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فذكر ذلك وتلا القرآن فلما نزل أمر برجلين وامرأة فضربوا حدهم. حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم قال حدثنا ابن أبي فديك قال حدثني ابن أبي حبيبة عن داود بن حسين عن كريمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الرجل للرجل يا مخنث فاجلدوه 20 وإذا قال الرجل للرجل يا لوطي فاجلدوه 20. باب حد السكران. حدثنا اسماعيل بن موسى قال
والقاذف تسقط شهادته. القاذف تسقط شهادته اذا كان بلا بينه وعدالته كذلك. واذا تاب هل تقبل ام لا؟ نعم تقبل اذا تاب وحسنت توبته تقبل شهادته. ومنهم من يحكي ايضا اتفاق الصدر الاول من الصحابه على هذا وهو الاظهر. نعم
صلى الله عليك. حدثنا اسماعيل بن موسى قال حدثنا شريك عن ابي حصين عن عمير بن سعيد حا وحدثنا عبد الله بن محمد الزهري قال حدثنا سفيان بن عيينه قال حدثنا مطرف سمعت عن عمير بن سعيد قال قال علي بن ابي طالب ما كنت ادي من اقمت عليه حد الا شارب الخمر فان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسن فيه شيئا انما هو شيء جعلناه نحن. حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد حا وحدثنا علي بن محمد حدثنا قال حدثنا عن هشام الدستوائي جميعا عن قتادة عن أنس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضرب في الخمر بالنعال والجريد. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا ابن علية عن سعيد بن أبي عروبة عن عبد الله بن الداناجي قال سمعت حضين بن المنذر الرقاشي حا وحدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب قال حدثنا عبد العزيز بن المختار قال حدثنا عبد الله بن فيروز الداناج قال حدثني حضين بن المنذر قال لما جاء بالوليد بن عقبة إلى عثمان قد شهدوا عليه قال لعلي علي دونك ابن عمك فاقم عليه الحد. فجلده علي وقال جلد رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 وجلد أبو بكر 40 وجلد عمر 80 كل سنة. باب من شرب الخمر مرارا. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا شبابة عن ابن
ويتفق السلف في مسألة الحدود في مسألة الخمر أنه لا يجاوز في ذلك 80 80. نعم
السلام عليكم. عن ابن أبي ذئب عن الحارث عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سكر فاجلدوه فإن عاد فاجلدوه فإن عاد فاجلدوه ثم قال في الرابعة فإن عاد فاضربوا عنقه. حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا شعيب بن إسحاق قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن عاصم بن بهدلة عن ذكوان أبي صالح عن معاوية بن أبي سفيان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا شربوا الخمر فاجلدوهم ثم إذا شربوا فاجلدوهم ثم إذا شربوا فاجلدوهم ثم إذا شربوا فاقتلوهم. باب الكبير والمريض يجب عليه الحد. حدثنا أبو بكر وأبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا محمد بن إسحاق عن يعقوب بن عبد الله بن الأشج عن أبي أمامة بن سالم بن حنيف قال عن سعيد بن سعد بن عبادة قال كان بين أبياتنا رجل مخدج ضعيف فلم يرع إلا وهو على أمة من ماء الدار يخبث بها فرفع شأنه سعد بن عبادة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال جدوه ضرب 100 سوط. قالوا يا نبي الله هو أضعف من ذلك لو ضربنا 100 سوط مات. قال فخذوا له عثكالا فيه 100 شمراخ فاضربوه ضربة واحدة. حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا محاربي عن محمد بن إسحاق عن يعقوب بن عبد الله عن أبي أمامة بن سهر عن سعد بن عبادة عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر نحوه. باو من شهر السلاح. حدثنا يعقوب بن حميد عن ابن كاسب قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن سهير عن أبي هريرة قال وحدثنا المغيرة بن عبد الرحمن عن ابن عجلان عن أبي عن أبي هريرة قال وحدثنا أنس بن عياض عن أبي معشر عن محمد بن كعب وموسى بن يسار عن أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال من حمل علينا السلاح فليس منا. حدثنا عبد الله بن عامر بن البراد بن يوسف بن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري قال حدثنا أبو أسامة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حمل علينا السلاح فليس منا. حدثنا محمود بن غيلان أبو كريب ويوسف بن موسى وعبد الله بن البراد قالوا حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهر علينا السلاح فليس منا بأو من حارب وسعى في الأرض فسادا. حدثنا
أن الحدود لا تقام في الحرب في ديار الحرب وكذلك لا تقام في جبهات القتال. وهذا قد نص عليه جماعة من العلماء روي عن أحمد وروي عن إسحاق وروي في ذلك بعض الآثار عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله فيما رواه البيهقي. وإنما تقام الحدود إذا اجتمع الناس واستقروا في بلد وأصبح لهم قرار في بلد فإنهم حينئذ يقيمون الحدود. نعم
صلى الله عليه. حدثنا نصر بن علي الجهضمي
استثنى من ذلك حد واحد وهو حد القتل. القتل يقام بكل حال ولو كان الإنسان مسافرا أو مغتربا حدود القتل لابد من إقامتها. نعم
صلى الله عليه. حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا حميد عن أنس بن مالك أن أناسا من عرينة قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فاجتووا المدينة فقال لو خرجتم إلى ذود لنا فشربتم من ألبانها وأبوالها ففعلوا فارتدوا عن الإسلام وقتلوا راعي رسول الله صلى الله عليه وسلم واستاقوا ذوده فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم في طلبهم فجيء بهم فقطع أيديهم وأرجلهم وسمر أيديهم وأرجلهم وسمر أعينهم وتركهم بالحرة حتى ماتوا. حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن مثنى قال حدثنا إبراهيم بن أبي الوزير قال حدثنا الدراوردي عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن قوما غاروا على لقاح رسول الله صلى الله عليه وسلم فقطع النبي صلى الله عليه وسلم أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم باب من قتل دون ماله فهو شهيد. حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا سفيان عن الزهري عن طلحة بن عبد الله بن عوف عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل دون ماله فهو شهيد. حدثنا الخليل بن عمرو قال حدثنا مروان بن عاوية قال حدثنا يزيد بن سنان الجزري عن ميمون بن مهران عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أتي عند ماله فقتل فقاتل فقتل فهو شهيد. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا عبد العزيز بن المطلب عن عبد الله بن حسن عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أريد ماله ظلما فقتل فهو شهيد.
وهذا دفع الصائل أن الإنسان يدفع عن ماله وعرضه ونفسه ما استطاع وهو شهيد إن قتل. ولا خلاف في وجوب دفع الإنسان عن ماله، وأعظم دفع الصائل هو جهاد الدفع عن دين الله سبحانه وتعالى. في هذا الحديث دليل على أنه لا يشترط لجهاد الدفع نية ولا إذن إمام ولا راية ولا جماعة إلا إن أمكنهم الاجتماع، فإنه يجب حينئذ لأن في الاجتماع قوة، وإلا كل يدفع بحسب ما استطاع. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قتل دون ماله فهو شهيد، من قتل دون ماله فهو شهيد، إشارة إلى أن المقصود بذلك هو الدفع عن المال، بخلاف جهاد الطلب. فجهاد الطلب يجب فيه أن يكون لإعلاء كلمة الله. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل قيل له إن الرجل يقاتل ليرى مكانه أو يقاتل للمغنم أو يقاتل حمية أو غضبا، فأي ذلك في سبيل الله؟ قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. لهذا نقول إن الشروط التي تشترط في جهاد الطلب لا تشترط بمجموعها وغالبها في جهاد الدفع. وهذا كذلك أيضا في أمر دفع الصائل كما في حديث المخارق كما رواه الإمام أحمد والنسائي. نعم.
صلى الله عليه. باب حد السارق. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسلم عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال قطع النبي صلى الله عليه وسلم في مجن قيمته 3 دراهم. حدثنا أبو مروان العثماني قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب أن عمرة أخبرته عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقطع اليد إلا في ربع دينار فصاعدا. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو هشام المخزومي قال حدثنا وهيب قال حدثنا أبو واقد عن عامر بن سعد عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تقطع يد السارق في ثمن المجن. باب تعليق اليد في العنق. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو بشر بكر بن خلف محمد بن بشار وأبو سلمة الجوباري يحيى بن خلف قال وحدثنا عمر بن علي بن عطاء بن مقدم عن حجاج عن مكحول علي بن محيريز قال سألت فضالة بن عبيد عن تعليق اليد في العنق فقال السنة قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم يد رجل ثم علقها في عنقه. باب السارق يعترف. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا ابن أبي مريم قال أخبرنا ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن عبد الرحمن بن ثعلبة الأنصاري عن أبيه أن عمرو بن سمرة بن حبيب بن عبد الشمس جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني سرقت جملا لبني فلان فطهرني. فأرسل إليهم النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا إنا افتقدنا جملا لنا فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقطعت يده. قال ثعلبة أنا أنظر إليه حين وقعت يده وهو يقول الحمد لله الذي طهرني منك أردت أن تدخلي جسدي النار. باب العبد يسرق. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو سلمة عن أبي عوالة عن عمر بن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سرق العبد فبيعوه ولو بنش. حدثنا جبارة بن المولس قال حدثنا حجاج بن سميع عن ابن مهران عن ابن عباس أن عبدا
سرقة العبد على نوعين: سرقة العبد من مال غير سيده فهذا حكمه كحكم غيره، وإذا سرق من مال سيده فماله سرق ماله، يعني المال يسرق بعضه بعضا باعتبار أن العبد والمال كلها ملك للسيد. نعم.
صلى الله عليه. حدثنا جبارة بن المغلس قال حدثنا حجاج بن تميم عن ميمون بن مهران عن ابن عباس أن عبدا من رقيق الخمس سرق من الخمس فروي ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلم يقطعه وقال: مال الله عز وجل سرق بعضه بعضا. باب الخائن والمنتهب والمختلس. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقطع الخائن ولا المنتهب ولا المختلس. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن عاصم بن جعفر المصري قال حدثنا مفضل بن فضالة عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس على المختلس قطع. باب لا يقطع في ثمر ولا كثر. حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واس بن حبان عن رافع الخديج قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا قطع في ثمر ولا كثر. حدثنا هشام بن عمان قال حدثنا سعد بن سعيد المقبوري عن اخيه عن ابيه عن ابي هريره قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا قطع في ثمر ولا كثر. باب من سرق من الحرز. حدثنا ابو بكر بن شيبه قال حدثنا شبابه عن مالك بن انس عن الزهري عن عبد الله بن صفوان عن ابيه انه نام في المسجد وتوسد رداءه
فنظر الى النصوص الوارد عن الصحابة عليهم رضوان الله يجد أنهم يقدرون ذلك بربع دينار ونصاب السرقة التي يقطع بها. ومنهم من يحكي اتفاق الصدر الأول في هذا كما حكاه ابن مفلح رحمه الله أن الصحابة عليهم رضوان الله تعالى لا يختلفون على أن النصاب الذي تقطع به اليد هو ربع دينار.
صلى الله عليه. أنه نام في المسجد وتوسد رداءه فأخذ من تحت رأسه فجاء بسارقه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم أن يقطع. فقال صفوان: يا رسول الله لم يرد هذا ردائي عليه صدقة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فهل لا قبل أن تأتيني به. حدثنا علي بن محمد قال حدثنا أبو سامة عن الوليد بن كثير عن عبد شعيب عن أبيه عن جدي رجلا من مزينة سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الثمار فقال: ما أخذ في أكمامه فاحتمل فثمنه ومثله معه وما كان في الجيران ففيه القطع إذا بلغ ثمن المجن وإن أكل ولم يأخذ فليس عليه. قال الشاة الحريسة منهن يا رسول الله. قال: ثمنها ومثله معه والنكال وما كان في المراح ففيه القطع إذا كان ما يأخذ من ذلك ثمن المجن. باب تلقين السارق. حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا سعيد بن يحيى قال حدثنا حماد بن سلمة عن إسحاق بن أبي طلحة قال: سمعت أبا المنذر مولى أبي ذر يذكر أن أبا أمية حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بلص فاعترف اعترافا ولم يوجد معه المتاع فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يخالك سرقت؟ قال: بلى. ثم قال: ما يخالك سرقت؟ قال: بلى. فأمر به فقطع. قال: قل أستغفر الله وأتوب إليه. قال: أستغفر الله وأتوب إليه. قال: اللهم تب عليه، اللهم تب عليه مرتين. باب المستكره. حدثنا علي بن ميمون الرقي وأيوب بن محمد الوزان وعبد الله بن سعيد قالوا حدثنا معمر بن سليمان قال حدثنا الحجاج بن أرطاة عن جبار بن وائل عن أبيه قال: استكرهت امرأة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فدرى عنها الحد وقامه على الذي أصابها ولم يذكر أنه جعل لها مهرا. باب النهي عن إقامة الحدود في المساجد. حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا علي بن مسلم حاون حدثنا الحسن بن عرفة قال حدثنا أبو حفص الأبار جميعا عن إسماعيل بن مسلم عن عمرو بن دينار عن طاووس عن أبي عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقام الحدود في المساجد. حدثنا محمد بن روح قال حدثنا عبد الله بن لاهيعة عن محمد بن عجلان أنه سمع عمرو بن شعيب يحدث عن أبيه عن جدي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جد الحد في المسجد. باب التعزير. حدثنا محمد بن روح قال أخبرنا ليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن بكير بن عبد الله بن أشجع عن سليمان بن يسار عن عبد الرحمن بن جابر بن عبد الله عن أبي بردة بن نيار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: لا يجلد أحد فوق عشر جلدات إلا في حد من حدود الله. حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا اسماعيل بن عياش قال حدثنا عباد بن كثير عن يحيى بن ابي كثير عن ابي سلمة عن ابي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تعزروا فوق عشرة اسواق. باب الحد كفارة. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب بن ابي عدي عن خالد الحذاء
اقرا شيخ الاسلام قال
قال رحمه الله تعالى: باب الحد كفارة. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب وابن أبي عدي عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي الأشعث عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصاب منكم حدا فعجلت له عقوبته فهو كفارة، ومن لا فأمره إلى الله عز وجل. حدثنا هارون بن عبد الله الحمال قال حدثنا حجاج بن محمد قال حدثنا يونس بن أبي إسحاق عن أبي إسحاق عن أبي جحيفة عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصاب في الدنيا ذنبا فعوقب به فالله أعدل من أن يثني عقوبته على عبده، ومن أذنب ذنبا في الدنيا فستره الله عليه فالله أكرم من أن يعود في شيء قد عفى عنه. باب الرجل يجد مع امرأته رجلا. حدثنا أحمد بن عبدة ومحمد بن عبيد المديني وأبو عبيد قال حدثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن سهيل بن أبي صالح عن أبي عن أبي هريرة أن سعد بن عبادة الأنصاري رضي الله عنهما قال: يا رسول الله، الرجل يجد مع امرأته رجلا أيقتله؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا. قال سعد: بلى والذي أكرمك بالحق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسمعوا ما يقول سيدكم. حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن الفضل بن دلهم عن الحسن عن قبيصة بن حريث عن سلمة بن المحبق قال: قال قيل لأبي ثابت سعد بن عبادة رضي الله عنه حين نزلت آية الحدود: وكان رجلا غيورا، أرأيت لو أنك وجدت مع أم ثابت رجلا أي شيء كنت تصنع؟ قال: كنت ضاربهما بالسيف، أنتظر حتى أجيء بأربعة، إلى ما ذاك قد قضى حاجته وذهب، أو أقول رأيت كذا وكذا فتضربوني الحد ولا تقبلوا لي شهادة أبدا. قال: فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: كفى بالسيف شاهدا. ثم قال: لا، إني أخاف أن يتتايع في ذلك السكران والغيران. قال أبو عبد الله يعني ابن ماجه: سمعت أبا زرعة يقول: هذا حديث علي بن محمد طنافسي، وفاتني منه.
وفي هذا أن الشريعة وأحكام الله سبحانه وتعالى قد تأتي على خلاف ما يريد الإنسان من حقه وغيرته كذلك. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ما جعل الحق للرجل إذا وجد عند امرأته رجلا أن يقيم الحد عليه حتى لا تكون مفاسد في هذا. ومن هذه المفاسد هو الأخذ بالظنة والوسواس. ومن المفاسد أيضا أنه لو قيل للرجل أن يقتل من يجد عند امرأته بلا بينة لأصبح ذلك موضعا للعدوان، فمن كان له عدو أتى به إلى داره فقتله وقال: وجدته عند امرأتي، فأصبح في ذلك الدم هدر باعتبار أن لا بينة إلا وجود القرينة كونه في بيته أو في موضع مبيته أو على فراشه أو نحو ذلك، فهذا يكون فيه إفساد للدماء. ولهذا سدت الشريعة هذا الباب ولو كان على خلاف تشفي النفس. ولهذا نقول إن الشريعة قد تأتي على خلاف غيرة الإنسان على عرضه، لأن الشريعة جاءت بالعدل وما جاءت بإشباع وحر النفس وإطفاء جذوة الغيرة في نفوس الناس، والعدل في ذلك أشمل وأعلى وأعظم. نعم.
باب من تزوج امرأة أبيه من بعده. حدثنا إسماعيل بن موسى قال حدثنا هشيم حاء وحدثنا سهل بن أبي سهل قال حدثنا حفص بن غياث جميعا عن أشعث عن أبي بن ثابت عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: مر بي خالي سماه هشيم في حديثه الحارث بن عمرو، وقد عقد له النبي صلى الله عليه وسلم نواء، فقلت له: أين تريد؟ فقال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل تزوج امرأة أبيه من بعده فأمرني أن أضرب عنقه. حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن أخي الحسين الجعفي قال حدثنا يوسف بن منازل التيمي قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن خالد بن أبي كريمة عن معاوية بن قرة عن أبيه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل تزوج امرأة أبيه أن أضرب عنقه وأصفي ماله. باب من ادعى إلى غير أبيه وتولى غير مواليه. حدثنا أبو بشر بكر بن خلف قال حدثنا ابن أبي الضيف قال حدثنا عبد الله بن عثمان بن خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من انتسب إلى غير أبيه أو تولى غير موالي قبره فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. حدثنا علي بن محمد قال حدثنا أبو معاوية عن عاصم الأحول عن أبي عثمان النهدي قال سمعت سعدا وأبا بكرة وكل واحد منهما يقول سمعت أذناي ووعى قلبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام. حدثنا محمد بن الصباح قال أنبأنا سفيان عن عبد الكريم عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ادعى إلى غير أبيه لم يرح ريح الجنة وإن ريحها ليوجد من مسيرة 500 عام. باب من نفى رجلا من قبيلته. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا حماد بن سلمة حاء وحدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا سليمان بن حرب حاء وحدثنا حار هارون بن حيان قال أنبانا عبد العزيز بن المغيرة قال حدثنا حماد بن سلمة عن عقيل بن طلحة السلمي عن مسلم بن هيصم عن الأشعث بن قيس قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في وفد كندة ولا يروني أفضلهم فقلت يا رسول الله ألستم منا؟ فقال نحن بنو النضر بن كنانة لا نقفو أمنا ولا ننتفي من أبينا. قال فكان الأشعث بن قيس يقول لا أوتى برجل نفى رجلا من قريش من النضر بن كنانة إلا جلدته الحد. باب المخنثين. حدثنا الحسن بن أبي الربيع الجرجاني قال أنبأنا عبد الرزاق قال أخبرنا يحيى بن قال أخبرني يحيى بن العلاء أنه سمع بشر بن نبيل أنه سمع مكحولا يقول إنه سمع يزيد بن عبد الله أنه سمع صفوان بن أمية قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءه عمرو بن قرة فقال يا رسول الله إن الله قد كتب علي الشقوة فما أراني أرزق إلا من دفي بكفي فأذن لي في الغناء في غير فاحشة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا آذن لك ولا كرامة ولا نعمة عين. كذبت أي عدو والله لقد رزقك الله طيبا حلالا فاخترت ما حرم الله عليك من رزقه مكان ما أحل الله عز وجل لك من حلاله ولو كنت تقدمت إليك لفعلت بك وفعلت قم عني وتب إلى الله أما إنك إن فعلت بعد التقدمة إليك ضربتك ضربا وجيعا وحلقت رأسك مثلة ونفيتك من أهلك وأحللت سلبك نهبة لفتيان أهل المدينة. فقام عمرو وبه من الشر والخزي ما لا يعلمه إلا الله. فلما ولى قال النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء العصاة من مات منهم بغير توبة حشره الله يوم القيامة كما كان في الدنيا مخنثا عريانا لا يستتر من الناس بهدبة كلما قام صرع. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبي عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها فسمع مخنثا وهو يقول لعبد الله بن أبي أمية رضي الله عنه إن يفتح الله الطائف غدا دللتك على امرأة تقبل بأربع وتدمر بثمان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخرجوه من بيوتكم. نقف.